الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: سعي مشبوه ومكشوف لإفشال العهد، سلام الأمور إيجابية ولن نحيد في بت سلاح حزب الله عما ورد في البيان الوزاري خطاب القسم واتفاق الطائف، إعلام الحزب الاجتماعات والرد اللبناني مضيعة للوقت وبراك لم يأتي بنية الوساطة، فشل إدخال أكثر من 8 مليون دولار عبر المطار ومصرفي يفضح تقاطع المصالح بين حزب الله ولبنانيين أثرياء في أفريقيا، الحجار لبنان ينسق بشكل وثيق مع السعودية للقضاء على تهريب المخدرات، ترامب إسرائيل توافق على شروط وقف النار في غزة لستين يوما، وكاتس سنعامل اليمن مثل طهران وسنقطع يد الحوثيين، معلومات إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. بين 7 و10 من الحالي سيكون توم براك في بيروت في زيارته الثانية للبنان، حيث سيمكث يومين أو ربما أكثر ويتسلم ردا موحدا على الورقة الأمريكية التي حملها سابقا والتي يبدو أنها لم ترضي حزب الله الذي شن بين سطور إعلامه هجوما على الموفد الأمريكي بعد الحملة الشعواء على واشنطن وإسرائيل بطبيعة الحال التي قادها الشيخ نعيم قاسم في خطاباته العشورائية الأخيرة في مقابل قول رئيس الحكومة إن الأجواء مقبولة، مؤكدا الثبات في بت سلاح حزب الله وفق ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم واتفاق الطائف. وبحسب ما أورده إعلام حزب الله نقلا عن مصدر وزاري، فإن ما يمكن للبنان القيام به الآن هو مناورة تقوم على تبديل الأولويات، ما يؤدي عمليا وبقراءة مبسطة إلى تضيع فرصة إنقاذ جديدة وإهدار مزيد من الوقت الضائع أصلا والفرص المتاحة التي ينتظرها اللبنانيون من العهد الجديد ليمسك بها في سعي مشبوه ومكشوف لإفشاله.
فقد أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الأمور تسير بشكل إيجابي مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وأنه يستند إلى هذا المعطى الإيجابي حيال البت بسلاح حزب الله وإلى ما ورد في البيان الوزاري، فضلا عن خطاب القسم حيث ينطلق من مندرجاتهما وعدم حياده عن اتفاق الطائف تلك المسلمات التي يؤمن بها ولا يحيد عنها.
سلام لفت إلى ضرورة تشديده على الموفد الأمريكي توم براك وإدارته للحصول على ضمانات حقيقية تؤدي بالفعل إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب وعدم تكرار اعتداءاتها وخروقاتها لسيادة لبنان.
وركز الرئيس سلام على هذه الثوابت مع تأكيده على إعمار الجنوب، وتحدث عن تفاهم مفتوح مع بري وينسحب المناخ نفسه على عون، معتبرا أن التوصل إلى جواب لبناني موحد وتقديمه إلى براك يصب في مصلحة البلد وأن الأجواء مقبولة، وهذا ما سنقوله للموفد الأمريكي.
ووفق بعض المعلومات فإن الرئيس بري يتعاطى مع الاستحقاق بالعقلية التي كانت سائدة قبل المتغيرات وهي عقلية المماطلة والتذاكي واللعب على الوقت من دون تقدير الخطر المحدق بلبنان في حال لم يتم التجاوب مع المطالب التي يحملها براك كما كتبت نداء الوطن.
أضافت المعلومات أن الاجتماع الذي سبق وعقد بين بري وسلام كان سيئا على عكس ما تم الترويج على أنه إيجابي، وقد نقل الرئيس سلام الأجواء السيئة للاجتماع إلى رئيس الجمهورية.
إعلام الحزب الأصفر نسب إلى مصادر مطلعة أن عون وسلام اتفقا على انتظار الجواب النهائي الذي سيحمله رئيس المجلس باسمه ونيابة عن حزب الله.
ونقل الإعلام نفسه عن أوساط بارزة مطلعة على الاجتماعات التي عقدها براك في بيروت وما تضمنته ورقته أن كل ذلك يجعل من الاجتماعات والرد اللبناني مضيعة للوقت، فالمبعوث الأمريكي لم يأتي بنية الوساطة، أي أنه لم يكن يبحث عن تسوية بين لبنان وإسرائيل لوقف الحرب، بل جاء ليقول إن هناك خيارات محددة مطروحة على لبنان، إما أن يوافق عليها كما تريدها الولايات المتحدة أو يبقى في هذه الدوامة مع ازدياد الضغوطات في كل الاتجاهات.
واعتبرت الأوساط نفسها أن هامش الرد اللبناني ليس واسعا، لأن براك كان واضحا أن سياسة الاستمهال وموضوع الحوار والتفاهم الداخلي ليس أمرا مستساغا لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يجعل العرض مقدما لمرة واحدة وأخيرة.
وأشارت إلى أن براك لمح إلى أن كلفة الرفض ستكون عالية على لبنان، ملوحا برزمة عقوبات جديدة ستطال أي جهة معطلة للمطالب الأمريكية، ليس فيما يتعلق بملف السلاح وإنما في ملف الإصلاحات، وقد كان هذا الملف من الأمور الأساسية التي ركز عليها.
إعلام الحزب نسب أيضا إلى مصدر وزاري أن ما يمكن للبنان القيام به الآن هو مناورة تقوم على تبديل الأولويات التي قدمها براك، عبر المطالبة أولا بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة وضمان التزام إسرائيل بتطبيق قرار وقف النار عبر وقف كل الاعتداءات والخروقات، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار وفق خطوات عملية فعالة تقتضي رفع أي نوع من الحصار المالي المباشر وغير المباشر عن لبنان، على يكون ملف السلاح خطوة أخيرة تستند إلى حوار داخلي لبناني يتعلق بالمصلحة الوطنية وليس بتحقيق مطالب إسرائيل.
ومع تسارع الأيام والخطوات بين أركان الحكم عشية عودة براك للتوصل إلى رد موحد على اقتراح واشنطن القاضي بوقف هجمات إسرائيل وانسحاب قواتها من مواقع تتمركز فيها بالأراضي اللبنانية في مقابل تخلي حزب الله عن سلاحه، نسب إلى مصادر لبنانية مطلعة على نقاشات الدائرة أن الحزب فتح الباب جزئيا أمام النقاش في هذا الموضوع الذي كان سابقا من المحرمات، من دون أن يعطي إجابات واضحة حول قبوله المبدأ من عدمه.
وقالت المصادر إن الحزب يخوض نقاشا داخليا صعبا حول المسألة بموازاة نقاش آخر يدور في لجنة تضم ممثلين عن أركان الحكم مهمتها وضع ملاحظات على ورقة الرد اللبنانية.
المصادر كشفت أن المناقشات القائمة في اللجنة تبحث عن صياغات مقبولة تتوافق مع الدستور، مشيرة إلى أن الرد اللبناني على المقترح يتمحور حول تحديد الأولويات والمراحل التي سوف يتم فيها تنفيذ الاتفاق، انطلاقا من أن إسرائيل لم تلتزم حتى الآن بقرار وقف النار رغم التزام الحزب وانسحابه من منطقة جنوب الليطاني. وأوضحت أن رد الحزب الأولي تحدث عن أن ثمة حاجة إلى ضمانات حقيقية لتنفيذ أي صيغة يتم التوصل إليها.
وكانت مصادر رسمية لبنانية كشفت أن لبنان يجهز ردا تقنيا تولاه الجيش يشرح فيه آلية الخطوة بخطوة وما يمكن إنجازه في حال تنفيذ إسرائيل خطوات إيجابية كالانسحاب ووقف الغارات وإطلاق الأسرى، وفي المقابل يعمل المستوى السياسي على الوصول إلى ضمانات تسمح بتهيئة الأجواء أمام سحب مرحلي للسلاح يبدأ بالسلاح الثقيل وصولا إلى المتوسط.
وكالة رويترز نقلت عن مصدرين أن مسؤولين لبنانيين يعكفون على صياغة رد على ورقة مطالب أمريكية حملها براك في تركيا في خلال زيارته الأخيرة بيروت، لافتين إلى أن الوثيقة تقترح نهجا مرحليا لتسليم السلاح بحيث يقوم حزب الله بتسليم سلاحه في كل أنحاء لبنان في مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية التي تحتل مناطق في الجنوب.
وذكر أنه يجب الانتهاء من تسليم السلاح تماما بحلول تشرين الثاني أو نهاية العام على أقصى تقدير، وأن تسليمه سينهي الضربات الإسرائيلية التي تستهدف عناصر حزب الله ويؤدي إلى الإفراج عن أموال لإعادة بناء مناطق لبنانية دمرتها الحرب العام الماضي.
أضاف المصدران أن الاقتراح يشير أيضا إلى إنشاء آلية تشرف عليها الأمم المتحدة لضمان أن تطلق إسرائيل سراح الأسرى المرتبطين بالحزب، وأن براك حض المسؤولين اللبنانيين على اغتنام الفرصة التي وفرتها خريطة الطريق لأنها قد لا تتاح مرة أخرى.
كما نقلت رويترز عن مصدر ثالث أن حزب الله لم يرفض التعاون مع اللجنة وبدأ بالفعل إرسال إشارات لهذا التعاون، لكنه لم يلتزم مرة بتسليم السلاح لتاريخه.
في الأثناء نقل عن مصدر مقرب من الثنائي الشيعي ردا على سؤال عن تسليم سلاح حزب الله أنه في النهاية لن يبقى سلاح غير سلاح الدولة وسيسلم كل سلاح.
بالتوازي قال مصدر مقرب من أعضاء اللجنة الخماسية أن الرؤساء الثلاثة يبذلون جهودا كبيرة وتعاونا مهما مع اللجنة الخماسية لتأمين مصالح اللبنانيين واستنهاض الدولة ومؤسساتها الدستورية لتبقى وحدها صاحبة القرار في السيادة وبسط سلطتها على كل أراضيها كبقية الدول السورية في المنطقة.
أضاف أنه لدى لبنان فرصة ذهبية محلية وأقليمية ودولية، وعلى كل الفرقاء الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي واستثماره، وبقدر ما هو ضرورة وطنية فهو مطلب عربي ودولي لسد ثغرة إحدى المشاكل التي تعانيها دول المنطقة. وأكد تفاؤله في وصول الأمور موضع نقاش حاليا إلى خواتيم سعيدة، وأن استغرق الأمر مخاضا لابد منه.
وعن الخطة التي وضعها الجيش، كشفت معلومات أنها محكمة وفيها كل التفاصيل الميدانية عن الانتشار ليس فقط في جنوب الليطاني بل أيضا في شماله.
النائب حسين الحاج حسن ومن بلدة صحمور قال أن الدولة هي المسؤولة عن التعاطي مع كل الاعتداءات والخروقات التي تشنها إسرائيل على لبنان.
الرئيس فؤاد السنيورة وردا على سؤال عن تركيز حزب الله حاليا على الانتخابات النيابية برفضه اقتراع المغتربين لجميع أعضاء المجلس، وعما إذا كان سيستغل الوضع لقيادة هذه الانتخابات على أنقاض سلاحه ويماطل في مسألة تسليمه، أجاب:
الآن أصبح واضحا بشكل كامل أن الاستمرار على هذا المنهج هو مزيد من الآلام والمعاناة والخسارات بالأرواح البشرية وبالتدمير، وأيضا بوضع الداخلي بلبنان يصبح مستحيلا على أن يصار إلى التقدم على مسار عودة اللاجئين وإعادة الإعمار. لا يمكن للبنان أن يستمر على هذه الحالة، وبالتالي هناك من يحاول مستعينا إلى حالة الإنكار التي لديه، وأن يستعين إلى ذلك بتقديرات أثبتت على مدى الأيام أنها غير واقعية، بأن هناك متغيرا. على العكس، لقد أصبح واضحا ولا سيما بعد الضربة الكبيرة التي تلقتها إيران خلال هذا الشهر الماضي، والتي هي كانت العون الأكبر لحزب الله. فبالتالي آن الأوان ليدرك الجميع أن هناك مسارا، كلما أسرعنا فيه كلما قللنا المصاعب والأكلاف التي يتحملها لبنان واللبنانيون.
أفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار ضبط الأربعاء الماضي 3 حقائب في داخلها 8.2 مليون دولار، 2 منها آتية من كينشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، والثالثة من اسطنبول.
المصدر كشف عن أن عملية التهريب حصلت من قبل 3 أشخاص تم توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتمولين يعملون في أفريقيا، مشيرا إلى أن التحقيق الأولي مع الموقوفين 3 توصل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسل إليهم مع التحفظ على ذكر أسمائهم، ومؤكدا أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان ريثما ينتهي التحقيق.
مصدر أمني في مطار رفيق الحريري أوضح أن سلطات المطار اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية،
وأكد أن هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار تنفيذا لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبرا لذلك، مشيرا إلى أن كل الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك، وهذا ما يصعب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة.
إلا أن المصدر في المطار استدرك بالإشارة إلى أن هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز 30,000 أو 40,000 دولار، وأن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرح عنها مسبقا.
وكانت معلومات كشفت عن إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراما من الذهب حاول سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من أيار الماضي.
ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق في شأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك وتعهد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فر إلى سوريا ولم يعد.
وأوضح أنه لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبين أن هذا الشخص أدخل عددا من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة، مشددا على أن التحقيق لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لحزب الله أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد.
مصدر مصرفي تحدث عن تقاطع مصالح ما بين حزب الله وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار لكن الوضع تغير بعد الحرب وتقلص نفوذ الحزب إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الحزب الأصفر كان يستفيد بما نسبته 20% من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أمريكا اللاتينية وأفريقيا، إضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية.
وقال لمعلومات مؤكدة عما إذا كان حزب الله مستفيدا من الأموال التي ضبطت أخيرا وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين لا تزال قائمة حتى الساعة.
معلوم أنه في 28 من شباط الماضي ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقدا، يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى حزب الله عبر تركيا. وسرع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتابا إلى القضاء يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس مطالبا باستردادها، إلا أن القضاء رفض طلب المجلس.
وفي نيسان الماضي ضبط الجيش مبلغ 4 ملايين دولار في خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام الفار بشار الأسد.
في مجال آخر، أحبطت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية من خلال معلومات قدمتها لشعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية محاولة تهريب أكثر من 5 ملايين قرص من مادة الأنفيتامين المخدر، كانت مخبأة في أدوات مائدة من زجاج وبورسلان داخل حاوية آتية من إحدى الدول إلى لبنان.
المتحدث الأمني في وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال بن عبد المحسن بن شلهوب أكد أن ذلك يأتي في ضوء المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات.
ونوه المتحدث السعودي بالتعاون الإيجابي مع الجهات المختصة في لبنان في متابعة وضبط المواد المخدرة، مشددا على أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات والتصدي لها وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.
وزير الداخلية أحمد الحجار أكد أن لبنان ينسق بشكل وثيق مع الأجهزة المعنية في السعودية للقضاء على المخدرات، وأنه تم ضبط كمية كبيرة أخيرا بناء على معلومات وردتنا من وزارة الداخلية السعودية، وشدد على أن المملكة هي الشقيق الأكبر والمحب للبنان ونقبل الإضرار بها.
بالتوازي وبعد إعلان الجمارك اللبنانية ضبط شحنة من الكبتاغون كانت معدة للتهريب من سوريا عبر لبنان، كشفت معلومات أن شحنة المخدرات كانت من سوريا عبر الترانزيت ولم تكن معدة للتوزيع أو الاستهلاك في لبنان، وإنما كانت في طريقها إلى جورجيا.
وهناك فرضيتان، إما أن تكون بضاعة مكدسة قبل الحكم الجديد في دمشق أو من أشخاص جدد متورطين، وذلك يمكن معرفته من خلال التحقيق مع أفراد العصابة في سوريا.
مصادر أمنية ذكرت أن هناك محاولات لانتقال المهربين والمصنعين إلى الداخل السوري في ظل مواصلة مخابرات الجيش ملاحقتهم على الأراضي اللبنانية.
ورجحت مصادر أمنية أن تكون الشحنة الأخيرة من الكابتاغون التي تم ضبطها قبل تهريبها إلى السعودية هي من الكابتاغون المخزن لدى المصنعين، وأن الجهود الأمنية المشتركة نجحت في ضبط تلك الشحنة التي أعلنت الجمارك اللبنانية توقيفها على شاحنات ترانزيت.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في غزة، تبذل في خلاله جهود لإنهاء الحرب، كاشفا عن أن ممثلين عنه عقدوا اجتماعا طويلا وبناء مع الإسرائيليين أمس في شأن غزة.
أضاف ترامب أن القطريين والمصريين الذين عملوا بجد لإحلال السلام سيقدمون هذا الاقتراح النهائي، وأنه يأمل أن تقبل حركة حماس بالاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن بل سيزداد سوءا.
وأمس قال الرئيس ترامب: سأكون حازما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق لإنهائها الأسبوع المقبل.
من جانبها نقلت شبكة CNN عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه لا يزال يتعين على الحركة الموافقة على اتفاق وقف النار.
هيئة البث الإسرائيلية كانت نقلت عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس أن هناك احتمالا كبيرا للتوصل إلى صفقة، لكن لا تزال هناك خلافات بين الطرفين. أضافت المصادر أن من أبرز الخلافات شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.
موقع أكسيوس نسب إلى مسؤول إسرائيلي أنه إذا لم يكن هناك تحرك نحو صفقة فلن يكون لدينا خيار آخر، وسيتحول كل شيء في القطاع إلى رماد، وسنفعل في مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى ما فعلناه في رفح.
المسؤول الإسرائيلي كشف عن أن الوزير رون ديرمر أبلغ الموفد الأمريكي ستيف ويتكوف في خلال اجتماعهما أن إسرائيل تقبل المقترح القطري وأنها مستعدة لبدء محادثات غير مباشرة مع حماس لإتمام الصفقة.
صحيفة إسرائيل اليوم نسبت إلى مصدر دبلوماسي أن هناك تقدما كبيرا في مفاوضات غزة، وأن حماس قبلت شروطا رفضتها في السابق، وأبرزها الموافقة على تقديم معلومات عن وضع الرهائن في القطاع، فضلا عن قبول الإشراف الدولي على توزيع المساعدات والأغذية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها لإظهار المرونة فيما يتصل بدورها عقب انتهاء الحرب.
بدوره قال مسؤول أمريكي: جئنا بأفكار وكان هدفنا جعل الإسرائيليين يوافقون، وهذا ما حدث.
تزامنا قال سكرتير العسكري لنتنياهو إن حماس لا تزال كيانا منظما ولديها أكثر من 20,000 مقاتل ولا تزال مسيطرة، وإذا لم نهزمها في غزة في خلال فترة قصيرة فستعيد تنظيم صفوفها، واتهم الحركة بأنها تريد وقف النار لتحقيق أهدافها بالتعافي وتنفيذ هجوم آخر.
في الأثناء وبعد اعتراض الجيش الإسرائيلي صاروخا أطلق باتجاه إسرائيل من اليمن، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضرب الحوثيين، وقال إنه سيتم التعامل مع اليمن كطهران، فبعد ضرب رأس الأفعى في طهران سنضرب الحوثيين في اليمن أيضا، وكل من يرفع يده ضد إسرائيل ستقطع تلك اليد.
بدوره حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاغابي الحوثيين أيضا، وقال لحسن الحظ فأن نظام الاعتراض الإسرائيلي المذهل يسمح لنا بالذهاب إلى المخابئ والانتظار حتى تتضح الأمور، ربما تحتاج قاذفات بيتو إلى زيارة اليمن.
وعلى خط إيران قال مسؤولان أمريكيان إن الجيش الإيراني شحن ألغاما بحرية على سفن في الخليج الشهر الماضي، في خطوة زادت من مخاوف واشنطن من استعداد طهران لإغلاق مضيق هرمز في عقاب الضربات الإسرائيلية على مواقع في أنحاء إيران.
وأفاد بأن هذه الاستعدادات التي لم يبلغ عنها من قبل والتي اكتشفتها المخابرات الأمريكية حدثت بعد فترة من شن إسرائيل هجومها الصاروخي الأولي على إيران في 13 حزيران الماضي.
مسؤول في البيت الأبيض ذكر أنه بفضل تنفيذ الرئيس ببراعة لعملية مطرقة منتصف الليل والحملة الناجحة ضد الحوثيين وحملة أقصى الضغوط، لا يزال مضيق هرمز مفتوحا وتمت استعادة حرية الملاحة وإضعاف إيران بشكل كبير.
في ملف سوريا أشاد الرئيس ترامب بالشعب السوري واصفا إياه بالعظيم، مثنيا على قيادة الرئيس السوري أحمد الشرع، واصفا إياه بأنه رجل قوي وطيب، ومشيرا إلى أنه قرر رفع العقوبات عن سوريا من أجل منح البلاد فرصة.
ومن سوريا إلى حرب أوكرانيا، فقد قال مسؤولون إن الولايات المتحدة أوقفت بعض شحنات صواريخ الدفاع الجوي وغيرها من الذخائر إلى كييف وسط مخاوف من أن مخزونها من هذه الإمدادات قد انخفض أكثر من اللازم.
نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أنا كيلي قالت إن القرار اتخذ لوضع مصالح أمريكا أولا بعد مراجعة وزارة الدفاع للدعم والمساعدة العسكرية التي تقدمها واشنطن لدول أخرى في مختلف أنحاء العالم. أضافت: لا تزال قوة القوات المسلحة الأمريكية غير مشكوك فيها، فقط اسألوا إيران.
وكانت واشنطن تعهدت بإرسال الذخائر إلى كييف لاستخدامها في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكن التوقف المؤقت يعكس مجموعة جديدة من الأولويات في عهد ترامب.
في المتفرقات، وقع إشكال فردي مساء أمس في بلدة حارة صيدا تطور سريعا إلى تضارب بالأيدي والعصي ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، نقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وبحسب شهود فقد سمع في الإشكال دوي طلقات نارية، فيما سارعت الأجهزة الأمنية إلى التدخل وفرض طوق في المكان وبدأت بملاحقة الفاعلين لتوقيفهم والتحقيق في ملابسات الحادث.
في مصر، انقلب حفار بترول في منطقة جبل الزيت في خليج السويس أسفر حتى الساعة عن مقتل 4 أشخاص انتشلت جثثهم وإنقاذ 22 آخرين، فيما البحث ما زال مستمرا عن 4 مفقودين.
حظرت السلطات الهولندية استخدام الألعاب النارية والمفرقعات ليلة رأس السنة. والآن إلى أوضاع الطرقات.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للمؤهل سعيد الحاج.
يعطيك ألف عافية.
كيفك سعيد؟
الحمد لله.
تفضل سعيد.
بالنسبة لحركة السير، عندنا حركة سير صباحية المدخل الشمالي على أوتوستراد جوني، بتبلش حركة كثيفة من ساحل علمة باتجاه نفق نهر الكلب كذلك عم تكون حركة كثيفة من دبي باتجاه أنت الياس وصولاً حتى نهر الموت، بتكمل حركة ناشطة من بعد نهر الموت باتجاه دورة الكارنتينا. أيضاً أوتوستراد المتن السريع باتجاه نهر الموت عم تكون حركة كثيفة بالأثناء. بولفار سن الفيل أيضاً حركة سير ناشطة باتجاه الإشارات جديدة اتحاد خباز. المدخل الجنوبي عم تكون حركة كثيفة إجمالاً على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وصولاً حتى أنفاق المطار، وناشطة من بعد أنفاق المطار وصولاً حتى المدينة الرياضية، وكثيفة من المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولاً حتى وسط بيروت. أيضا عنا خلدي باتجاه الأوزية عم تكون حركة ناشطة بالأثناء، ومن خلدي باتجاه شويفات مفارق شمون عرمون حركة سير ناشطة. المدخل الشرعي من عرية نزولا باتجاه السيد عم تكون حركة ناشطة بالأثناء. دمن مدينة بيروت إجمالا حركة السير عم تكون ناشطة إلى طبيعية إن كان على التقاطعات والمستزرات. هيدا بالنسبة لحركة السير. أما بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة الماضية، للأسف عنا 5 حوادث نتج عنهم 6 جرحى و3 قتلى. إجمالا هيدا كل شيء حتى الساعة.
يعطيك ألف عافية. قبل المتابعة نشير إلى أن مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على منزل في بلدة عيت الشعب الجنوبية ولا إصابات. منى عمر وجديد الطقس الصيفي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى من صبحك بالخير.
صباح النور.
تفضلي يا منى. شو بكتير إيه؟
مع أنه طاق الصيف يعني
مقبول. أنا بحب الشوب يعني كل حال.
اليوم مش بس مثل ما هو، مثل ما شفناه مبارح اليوم نفس الشيء تقريبا، ما في تعديل درجات الحرارة، الرطوبة منخفضة عم بتكون، الهواء ناشط، ممكن يوصل أحيانا لـ60 كيلومتر خاصة بالمناطق الشرقية الشمالية الشرقية. في عنا ضباب على المرتفعات. بكرة غائم جزئيا، ما في تعديل كمان بدرجات الحرارة، بس بكرة رح ترتفع الرطوبة، هالشي رح يزيد الإحساس بالشوب. في عنا ضباب على المرتفعات، الرياح ناشطة رح تبقى مرافقتنا يعني الأربعاء والخميس والجمعة. الجمعة قليل الغيوم، كمان تقريبا ما عنا تعديل بدرجات الحرارة، الرطوبة رح ترجع تنخفض نهار الجمعة. السبت في عنا ارتفاع بدرجات الحرارة، بس الثلاث أربعة أيام باقي الهواء ناشط يعني خاصة على المرتفعات والمناطق الداخلية والشمالية. الحرارة اليوم على الساحل عم تتراوح تقريبا بين 19 و 31، على المرتفعات من 15 ل 27، وبالداخل من 16 ل 32. الهواء أغلب الوقت شمالي غربي إلى شمالي، بالليل عم يكون جنوبي شرقي، سرعته تقريبا بين 10 و 30 كيلومتر. مثل ما قلنا أحيانا رح ينشط، ممكن يوصل لـ60 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 40 و 70%، البحر مائج وحرارة الماء 27 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
منى يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية سعي مشبوه ومكشوف لإفشال العهد. سلام، الأمور إيجابية ولن نحيد في بت سلاح حزب الله عما ورد في البيان الوزاري، خطاب القسم واتفاق الطائف. إعلام الحزب الاجتماعات والرد اللبناني مضيعة للوقت، وبراك لم يأتي بنية الوساطة. فشلوا إدخال أكثر من 8 ملايين دولار عبر المطار، ومصرفي يفضح تقاطع المصالح بين حزب الله ولبنانيين أثرياء في أفريقيا. الحجار، لبنان ينسق بشكل وثيق مع السعودية للقضاء على تهريب المخدرات. ترامب، إسرائيل توافق على شروط وقف النار في غزة لـ60 يوما. وكاتس، سنعامل اليمن مثل طهران وسنقطع يد الحوثيين. معلومات، إيران أجرت استعدادات لتلغيم مضيق هرمز. النشرة انتهت، نفذها مارك بيطار، شكرا لمتابعتكم،
إلى اللقاء.